السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد وصلت بنا القراءة في كتاب السنن لأبي داود السجستاني إلى باب من روى نصف صاع من قمح، وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. على من تجب زكاة الفطر؟ على الغني والفقير أم الغني؟ وما المقدار الذي قدره مثل الشافعي في هذا الباب؟ على من زكاة الفطر؟ على الغني والفقير. الفقير ما عنده شيء، يعني حتى المعدم ملك قوت يوم، يعني ملك قوت يومه يوم ليلة العيد ويوم العيد، ملك هذا القوت. طيب يعني يخرج قوته قوت عياله ويعطي الفقراء ليلة العيد؟ لأنه وش يقول أخوكم؟ خلينا نحرر الكلام، هذه فائدة العلم. العلم إذا ما درس درس الثاني معنى اختفى، درس الأولى معنى المدارسة. فالعلم إذا ما درس. قال، انتبهوا للفظة هذه، إذا وجد قوت ليلة العيد ويوم العيد وجد قوته هو وعياله، هذا يجب يخرج. الله يقول أنفقوا مما رزقناكم، من للتبعيد، ما تأخذ قوت عيالك وتتركهم على جوع. لأن النبي سئل عن الدينار، ينفقه الرجل في سبيل الله، ينفقه في كذا، قال أفضلها ما أنفقته على عيالك. ولا طيب، إذن نرجع النفس المتكلم بهذا، لعله الآن ذكر شيء. قصدك يملك قوت ليلة العيد ويوم العيد وما زاد يجب، إذا كان مقدار صاع ما زاد، رأيت كيف؟ فإذا قلنا أنه يوم وليلة العيد يملك، فسيخرج هذا الذي يملك فيصبح هو والفقير سواء، ويستحق الصدقة يوم العيد. إذن هذا هو الحق الذي استدركت على نفسك به. طيب، كم مقدار زكاة الفطر؟ 3.5 كيلو تمر أو 2 كيلو، أبيه بالكيلو، 2.5 كيلو تمر أو 3 تقريبا كيلو تمر، أبيها بالكيلو، كم تطلع بكيلو التمر؟ شوف فطن الآن، لأنه مقياس حجمي، فلا يجوز أن تجعل كيلو يأتي حان بلح أو تمر ملكي كبير ويأتي أحيانا على صفة النبق، فما أخذ حجم الصاع وهو 4 أمداد كان، ما تأتي بالكيلو يختلف من تمر إلى تمر لأنه حجمي. غطأ أن تقول 2 كيلو نص تمر، هذا كيلو تكون أجحفت ربما حق الفقير وأنت لا تشعر. إذن تقول 4 أمداد بما يعادل صاع نبوي بالكف المتوسطة، لا الكبيرة العملاقة ولا الصغيرة، فيخرج 4 أمداد فيكون بذلك أخرج زكاة الفطر. طيب، زكاة الفطر هل هي مستحبة كما قال بعض أهل العلم؟ مستحبة، الفرضية منسوخة، منسوخة بأي حديث؟ حديث قيس بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولا منهانا، فقالوا هذا نسخ زكاة الفطر، فأصبحت زكاة الفطر مستحبة، إن شئت أخرجها وإن شئت. أن الراوي يقول ونحن نفعله مثل العاشوراء، قال لما جاء رمضان كان من شاء صام عاشوراء ومن شاء ترك، فهذا قول لبعض أهل العلم رأى أن زكاة الفطر نسخة. إبراهيم بن عليا وأبو بكر بن كيسان الأصم قالا أن وجوبهما نسخ، إبراهيم بن عليا من المحدثين قال نسخ. طيب، فما الجواب عن نسخ زكاة الفطر إلى الاستحباب؟ هذا يسمى نسخ جزئي، ليس رفع الحكم بالكلية، فما الذي يجيب عن هذا؟ الحديث فيه ضعف. ما سبب ضعفه؟ راوي مجهول، وخبر المجهول موقوف لا يعتمد عليه. طيب، اختلف العلماء في وقت إخراج زكاة الفطر، فقال بعدهم بعد الفجر لأن هذا وقت الفطر، وقال بعضهم قبل العيد بيوم أو يومين، والكلام فيما ذكر قبل الفجر فيه قوة. النبي أمر أن تخرج قبل الصلاة، قبل الصلاة، والصحيح صبري الأفضل قبل الصلاة، لكن يجوز إخراجها متى؟ الشافعي يقول من أول رمضان تستطيع تخرجها، صحيح؟ طيب، إيش اللي خلينا نعدل على هذا النص؟ أمر النبي قبل الصلاة، ثم نعدل على هذا النص فنقول قبل الصلاة بيوم أو يومين، ما الذي يجعلنا نترك النص فنقول قبلها بيوم أو يومين؟ أم محمد الأسبوع الماضي كنت غائب؟ الحديث لمن؟ الأثر عن عبد الله بن عمر، فإنه راوي الحديث، أمرنا رسول الله زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة. شوف الراوي أدرب مرويه، هو قال قبل الخروج، قبل الخروج متى؟ فهم الراوي أنه ولو كان قبل يوم أو يومين لا 3، ففهم الراوي لقبل الصلاة اتساعا وضيقا حجة على من جاء بعده ويريد أن يفهم النص. هكذا نقول، كما أشرنا لذلك في درس اليوم بعد العصر، كلام المسعود من كان متأسيا فليتأسى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب النبي، أرق الناس قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة النبي فعرف لهم قدرهم واقتدوا بهديهم فإنهم على الصراط المستقيم. فابن عمر روى الحديث فقال قبل يوم يومين، وهذا مذهب الإمام أحمد وهو المعمول به عند مشايخنا الشيخ بن باز في هذا العصر، أنها تخرج قبل يوم أو يومين. ولو الله ثم هذا الأثر لعل المسألة فيها نظر، وهذا أنا كنت أمشي عليه وما استطعت أن أخرج منها، لأن هذا يوم الفطر وقبل الصلاة. لكن لما جاء أثر ابن عمر الحمد لله، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. وقد دل النبي على فقه الصحابة بقوله كما عند الترمذي، واستفترق أمتي على 70 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من كان على مثل ما أنا عليه، أضاف كلمة وأصحابي. إذا الصحابة رأوا شيء لم يختلفوا فيه فلا ينبغي أن نخرج عنهم، رضي الله عنهم، فهم أفقه الناس وأعلم الناس وأورع الناس. طيب، رأى بعض العلماء ونسمع هذا في الإفتاء في هذا العصر أنه يستحب إخراجها عن الجنين، فما دليل من قال بهذا أن تخرج عن الجنين في بطن أمه قبل أن يخرج؟ أثر عثمان بإخراجها عن الجنين في بطن أمه، وما المانع أن نعمل به ونخرج حتى عن من في بطن إسناده ضعيف لم يثبت عن عثمان، أو خليفة راشد لو ثبت ولم ينكر أحد من الصحابة فيعتمد قوله رضي الله عنه، لكنه لم يثبت الحديث. طيب، فتشت ليلة العيد فلم تجد تمر ولم تجد شعير ولم تجد أقط ولم تجد، سبحان الله، هذه الأصناف التي ذكرت في الحديث، لا صاع من تمر ولا صاع من شعير ولا من سلت ولا تمر ولا زبيب، فأي شيء تصنعه نعم تخرج حينئذ مال. تقول والله ما وجد، الحديث ذكر الشعير والتمر كلها ما عندي في المطبخ ولا أحد فاتح محلاتك، قفلوا كلهم، ما في أحد فاتح، وش تخرج؟ هي قوة البلد، تذهب من مطبخك تأخذ 5 أو 4.5 بحسب يديك وحسب ما تجتهد حفنات تملأ يديك بالرز وخلاص، من الخيش اللي عندك بالمطبخ خلاص، هذا صاع ودي قوة البلد. أو عندك أكياس مكرونة في البيت، قطعها ثم اجمعها كلها ثم اجعل 5 أكياس تخرج 5، ثم خذ 5 حفنات منها طعام، وهذا طعام يأكلونه البلد، المكرونة المستخلصة من الشعير أو من القمح يأكلونه. رجح ابن تيمية أن المقصود الطعام، ولو كان قوت لحم كان قوت رز، المهم صاع من طعام تغني ذاك اليوم عن السؤال والجوع في هذا في ذاك اليوم. طيب، نظرا لضيق الوقت لأن سنخرج من هنا إلى درس آخر قبل العشاء بكم حتى نصل بربع ساعة إلى جهة هي المرجان لأجل هناك درس نعمة الاعتقاد قضيناه لأن تأخرنا على الأخوان هناك وطالبوا بالدرس أكثر ربما من مرة. تكفي 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 ربع قبل مع الإقامة صارت كم؟ 35. تكفي إن شاء الله ويأخر شوية الإقامة من أجل مصلحة. طيب نقرأ الآن باب باب ما روى من روى نصف صاع من قمح.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي رحمه الله تعالى كما في سننه كتاب الزكاة باب من روى نصف صاع من قمح.
في هذا الباب سنعرف إذا كان لا يجزئ إلا صاع من تمر، صاع من شعير، صاع من أرز وطعام البلد أو أقط أو زبيب، فهل يجزئ نصف صاع من قمح؟ هنا خلاف العلماء، وبالحديث سنعرف ما هو القول الأصح في مسألة البر أو القمح، هل يجزئ فيها بنصف صاع أو لابد صاع مثل التمر والشعير وغيرها. نعم.
قال حدثنا مسدد
مسرهد وهو ثقة،
وسليمان بن داود العتكي
وهو ثقة،
قال حدثنا حماد بن زيد
ثقة،
عن النعمان بن راشد
ثقة،
عن الزهري
الزهري محمد بن مسلم شاب الزهري متفق على جلالته وإتقانه.
قال مسدد عن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه.
ثعلبة وهو ثقة، أبوه ثقة.
وقال سليمان بن داود عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من بر أو قمح على كل اثنين، صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطاه. زاد سليمان في حديثه غني أو فقير.
نعم، هذا الحديث الصواب كما قال أهل العلم فيه أنه مرسل، يعني علة الإرسال، ويعرف الإرسال علة بجمع طرق الحديث، فإذا كان الأوثق يرسلونه فهو كذلك. فذكر الدارقطني وغيره أنه مرسل، لكن يقول العلامة الباني وجد له شاهد، فهو يكون يعني به صحيح أو حسن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من بر أو قمح على كل اثنين، صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، صاع من بر. فلما قال على كل اثنين معناها نعم أن الصاع تجزئ، أن يقول هذا صاع اعطيه الاثنين فيكون الواحد من الاثنين هذا عنده كم؟ الآخذ نصف صاع، فيكون هذا حجة الحديث لمن قال يجزي نصف صاع بر. واختار الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين. القول الأول هو قول جمهور الصحابة والتابعين ومذهب أبو حنيفة رضي الله تعالى رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام ونصره أيضا وأخذ به ابن القيم رحمة الله على الجميع، أنه يجزئ في البر إيش؟ نصف صاع. القول الآخر لا يجزئ، نعم، ولعلهم يأخذون بكون أبو سعيد قال أنا أخرج كما كنت أخرج زمن النبي، وأنه ظاهر قول النبي، فما الفرق بين البر وبين الشعير؟ فحينئذ حتى نخرج من هذا القول الذي قالوا ظاهر قول النبي نص صاع من بر صاع من تمر صاع من شعير، حتى نخرج من قولهم إلى القول الذي قال به جمهور اختار شيخ الإسلام تيمية، أي شيء نصنع لابد أن نأتي بدليل، مو شرط أثار الصحابة ولو من كلام النبي، تقييد جيد. وإذا ما عندنا قيد ثابت وش نرجع إليه؟ لا عن هذا ولا أثر الصحابة، ما عندنا، نرجع إلى الأصل وهو صاع. بهذا قال بعض العلماء لابد في البر من صاع، وجدنا القيد. ولو لم يكن في القيد لو ضعفت الأحاديث إلا قول عمر الخليفة الراشد وهو ثابت عنه وأنه يجزئ في البر نصف صاع لكان يكفي. كيف ذكر معه عدد من الصحابة رضوان الله عليهم كعثمان وغيره، وجاء هذا الحديث الذي وإن كان مرسل ذكر له شاهد ويؤيده، ولو رجحنا إرسال كالدارقطني أو غيره وما أخذنا بالشاهد يؤيده أثر عمر. طيب متى تؤيد الحديث الضعيف بأثار الصحابة ومتى لا يجوز أن تؤيده بأثار الصحابة؟ الشرطان لكي تؤيد الحديث بأثار الصحابة، الشرط الأول ينبغي أن نعلم هل ثبت عن الصحابي هذا، ثبت عن الصحابي هذا أو لا. الثاني هل اختلف الصحابة في هذا، فإذا اختلف الصحابة فلا يجوز رفع الحديث من درجة الضعف إلى الحسن حتى يعرف أن الصحابة لم يختلفوا. فهذا الحديث لو رجحنا إرساله جاء عن عمر وجاء عن عثمان وغيره من الصحابة، ومذهب جمهور التابعين إيش؟ أنه يخرج الشعير البر نصف صاع، فحينئذ يكون الحديث حسن أو صحيح. كيف وقد وجد له العلامة الألباني شاهد فجعله إلى الدرجة التي هي في درجة القبول، في درجة القبول له شاهد، هل هذا الشاهد يصلح لرفعه؟ طيب وجدنا في أثر عمر هو قال له شاهد، هنا عندك في المطبوع ضعفه كأن في مكان آخر مار عليه ينظر فيه، لكن الحديث لما كان عن عمر رضي الله عنه دل على ما قصدنا أن البر يجزئ لأنه لم يختلف الصحابة. فحينئذ قلنا لو بقينا على المرسل هذا ولم نأخذ هذا الشاهد فإنه يكفي ذلك تقوية الأثر بما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه. في وهم كان أنه في الموضع الذي وجدت فيه في التحقيق المفصل أنه حسنه، لكن يبدو أنه فقط قال له شاهد ولم يرفعه لدرجة الحسن، لكن يكفي في رفعه أو الاحتجاج بكون البر يجزي عن القمح بآثار الصحابة الذي لا يعرف بينهم مخالف في هذا الباب. اقرأ حديث بعده.
قال رحمه الله حدثنا علي بن الحسن الدرابجردي،
هذا ثقة.
قال حدثنا عبد الله بن يزيد
ثقة.
قال حدثنا همام
ثقة ربما وهم
قال حدثنا بكر هو ابن وائل
صدوق
عن الزهري
تقدم
عن ثعلبة بن عبد الله أو قال عبد الله بن ثعلبة
قيل صحابي نعم
عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري
نعم
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال قال حدثنا همام
وهو ثقة أيضا
عن بكر الكوفي
صدوق
قال محمد بن يحيى هو بكر بن وائل بن داود
ثقة حافظ
أن الزهري حدثهم
أي نعم
عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن أبيه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فأمر بصدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير عن كل رأس زاد علي في حديثه أو صاع بر أو قمح بين اثنين ثم اتفق عن الصغير والكبير والحر والعبد
هذا فيه أبو عبد الله بن ثعلبة وهو مختلف في صحبته لكن يدل على صحته أو ثبوت ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه هذا مختلف في صحبته وهو والد عبد الله بن ثعلبة مختلف في صحبته لكن ورود عن عمر يدل على أن هذا له أصل وهو أنه يكون البر أو القمح بين اثنين اقرأ
قال حدثنا أحمد بن صالح
أحمد بن صالح ثقة حافظ
قال حدثنا عبد الرزاق
عبد الرزاق الصنعاني ثقة حافظ
قال أخبرنا ابن جريج
ابن جريج عبد الملك وهو ثقة يدلس
وقال ابن شهاب قال عبد الله بن ثعلبة قال ابن صالح قال العدوي وإنما هو العذري خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس قبل الفطر بيومين بمعنى حديث المقرئ
والأول يبدو أنه ترجح عند الشيخ أنه صحابي فقال عن الأول حديث ثعلبة أو عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه إسناده صحيح وحينئذ لابد أن يكون ترجح أن هذا الرجل له صحبة وليس تابعي على هذا يكون الأمر كذلك فإذا كان هناك إشكال فيكفينا في هذا الباب أثر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال حدثنا أحمد بن صالح قرأت هذا وهو ثقة حافظ وعبد الرزاق ذكرنا السند بطوله خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس قبل الفطر بيوم أو يومين صلى الله عليه وسلم خطب الناس قبل الفطر بيوم أو يومين بمعنى حديث المقري خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس قبل الفطر بيوم أو يومين وهذا الحديث ظاهرا وهو قال أحمد بن صالح أخبرنا عبد الرزاق أنبانا بن جريج قال ابن شهاب قال عبد الله بن ثعلبة قال أحمد بن صالح قال عدوي قال أبو داود قال أحمد بن صالح وإنما هو العذري خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الفطر بيوم أو يومين هذا الحديث ينظر في إسناده يحتاج إلى دراسة وهو قوله خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الفطر بيوم أو يومين. قال الشيخ هنا عندك، قال إسناده صحيح. وعلى كل حال ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه تقبل زكاة الفطر نصف صاع من قمح، فحكم الشيخ على هذا الإسناد أنه صحيح. إسناد الحديث بعده،
قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى
قال الحديث، لأنه كان فيه علة وهي ما ذكره الدارقطني أنه معلول بالإرسال، فلا بد من الدراسة للشاهد الذي قوي به الحديث. هذا هو الذي جعل الدارقطني لعله يقول الإسناد الصحيح فيه أنه مرسل، لكن لابد من دراسة الشاهد الذي ذكره الشيخ. قال الحديث شواهد كثيرة، فإذا الشيخ يعني فيه نظر أن يقال إسناده صحيح. الصواب يقول الدارقطني أنه مرسل، فيحتاج حينئذ إلى شاهد يرفعه للحسن. يقول الشيخ له شواهد وهو كذلك، لكن يكفينا في هذا أثر عمر بن الخطاب. أثر الحديث بعده،
قال حدثنا محمد بن المثنى،
هذا باب تعجيل الزكاة،
باقي حديث،
باقي حديث. نعم. اقرأ. محمد المثنى وثقة العنزي.
قال حدثنا سهل بن يوسف
الأنماطي،
قال حميد،
قال حميد بن أبي حميد الخزاعي وهو ثقة رمي بالقدر.
قال أخبرنا عن الحسن،
حسن البصري، حسن بن أبي الحسن مدلس.
قال خطب ابن عباس رحمه الله في آخر رمضان على منبر البصرة فقال أخرجوا صدقة صومكم، فكأن الناس لم يعلموا، فقال من ها هنا من أهل المدينة؟ قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإنهم لا يعلمون. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير. فلما قدم علي رضي الله عنه رأى رخص السعر فقال قد أوسع الله عليكم، فلو جعلتموه صاعا من كل شيء. قال حميد وكان الحسن يرى صدقة رمضان على من صام.
نعم. هذا الحديث إسناده ضعيف لأجل الحسن البصري مدلس بشيء. الوقت أزف. طيب إذن إسناد الحديث ضعيف. إذن نبدأ الدرس القادم من عند باب في تعجيل الزكاة، وهذه ورقة أيضا جاءتني تقول أن الوقت بقي له 15 دقيقة العشاء، فحينئذ ننتقل إن شاء الله لدراسة المحدث الاعتقاد في المسجد البخاري، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.